ما حقيقته؟ أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وعى وذاك من تقاع قدما، والكل يسعى لاستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من أيام الله، وهذا هو لقاؤنا الرابع مع عبد الرحمن الناصر عليه رحمة الله. في اللقاء السابق ذكرنا أن عبد الرحمن الناصر تولى إمارة الأندلس بعد وفاة جده عبد الله، ورأينا أنه لم يكن في ترتيب الإمارة وتولي الإمارة هو الأحق بالإمارة، فكان أبناء عبد الله على قيد الحياة، وهم أعمام عبد الرحمن الناصر كانوا على قيد الحياة وهم أولى من ناحية ترتيب الولاية. لا شك الإمارة، لا شك أن الأبناء يقدمون على ابن الابن، لكن الذي حدث أن الله قدر أن يتولى الإمارة عبد الرحمن الناصر لأمر قدره الله سبحانه وتعالى، ليعود الإسلام قويا فتيا كما كان في سابق عهده في الأندلس بعد فترة الضعف الطويلة التي مرت بها بلاد الأندلس. فقدر الله سبحانه وتعالى أن يتولى عبد الرحمن الناصر إمارة الأندلس. كانت هناك أسباب في شخصية عبد الرحمن، وهناك أسباب عامة. لو قسمنا الأسباب التي أدت إلى تولي عبد الرحمن إمارة الأندلس دون أعمامه، سنجد أن هناك أسبابا في شخصية عبد الرحمن، وأسبابا عامة كانت في بلاد الأندلس. من هذه الأسباب الشخصية التي كانت في شخصية عبد الرحمن أنه لما قتل أبوه وهو صغير عنده شهر، فإن الأمير هو جد عبد الله تولى تربية عبد الرحمن، فرباه كما ينبغي أو كما تنبغي التربية. وجد في عبد الرحمن حدة ذكاء وفهما واسعا لما يدور من حوله، واستقراء للأمور، ونظرة كلية للأحداث. وهذه مقاييس ذكاء، فالإنسان الذكي هو الذي يمتلك نظرة كلية لما يدور من حوله، أما إذا نظر إلى الجزئيات فقط فهذا لا يصلح، ولا يكون علامة على الزكاة. فهو صادف أو وجد في حفيده مقومات القيادة من حدة الزكاة والنظرة الكلية وحب الفروسية والمبارزة بالسلاح إلى غير ذلك، فرباه على عينه تربية صحيحة، فعلمه الشرع، علمه دين الله سبحانه وتعالى، علمه الأدب، علمه الشعر، علمه الفروسية، علمه كيفية استخدام أدوات القتال الموجودة في عصره، وكان يوكله عنه في بعض الاحتفالات، يتولى هو القيام بالاحتفالات نائبا عن جده، فأحبه الناس وأحب هو الناس، وفهم ما يدور في الأندلس وعرف أين الداء. ومن المؤكد أنه كان يتكلم مع جده في هذا الداء، لكن شخصية عبد الرحمن تختلف عن شخصية الجد. الجد فعل ما عليه، إذ رب عبد الرحمن تربية إسلامية صحيحة ووضع فيه كل آمانه وطموحاته في أن تخرج الأندلس من ضعفها إلى قوتها. هذا كان على المستوى الشخصي في شخصية عبد الرحمن الناصر. أما على المستوى العام في بلاد الأندلس، بلاد الأندلس كانت تمر بفترة ضعف شديدة في كل المجالات، في الناحية الاقتصادية، في الناحية الجهاد، في الجيش ضعف، في ضعف الجيش، في خروج المتمردين في كل أنحاء بلاد الأندلس على الحاكم الشرعي للبلاد، حتى كان الحاكم الشرعي للبلاد يضع يده على خمس مساحة الأندلس فقط، والباقي في أيدي المتمردين والخارجين على السلطة الشرعية لحاكم الأندلس. حتى قرطبة العاصمة لم تسلم من هجمات المتمردين، فكانوا يهاجمونها من أطرافها، فوصلت الأندلس قبل تولي عبد الرحمن إلى مرحلة من الضعف ومن التفكك، حتى العاصمة كانت تهاجم، فلا يطمع أحد ليس عنده قدرات غير عادية، لا يطمع أن يتولى إمارة البلاد في هذه المرحلة، ضعف وتفكك وجيش منهار واقتصاد يعني واقع، كل الأمور لم تكن لتساعد على أن يتقدم أحد من أعمامه ليتولى حال البلاد في هذه الظروف التي فيها البلاد. لكن عبد الرحمن كانت فيه مقومات القائد الناجح الذي سيستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى أن يخرج الأندلس من الضعف الذي تردت فيه في هذه الأوان. وبالفعل بمجرد وفاة الجد فإنه بويع في نفس اليوم، حتى قيل أن جده هو الذي عينه وليا للعهد بعده، لكن الذي حدث أنه في نفس يوم وفاة الجد بويع عبد الرحمن الناصر، وكان أعمامه وهم الأحق منه بالإمارة على رأس المبايعين له، حتى أن عمه أحمد ابن عبد الله وقف خطيبا نائبا عن أعمامه وعن أمراء الأمويين، ف فخطب خطبة قال فيها إنه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، ومن المعلوم للخاصة والعامة أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأن تتولى إمارة بلاد الأندلس، وإننا كنا ننتظر مثل هذا اليوم. لماذا قال عمه ذلك وباتفاق بين أعمامه؟ لأنهم رأوا فيه الشخصية التي ستستطيع أن تغير واقع الأندلس، وفيه ما ليس فيهم، وهذا من الأمانة، هذا من الأمانة، وهذا نادر حقيقة، يعني لأن الناس بالنسبة للمناصب وبالنسبة للحكم نادرا ما تجد أن الناس عندما يجدون من هو أصلح يقدمونه، لكن كل واحد يتمنى هو أن يتولى. لكن هذا هو الذي حدث، وهذه تحسب لأعمام عبد الرحمن الناصر. عبد الرحمن الناصر بعد أن تولى إمارة الأندلس في العام 300 بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فحال البلاد كما وصفت، فبدأ في خطوات عملية على الأرض من أجل أن يغير. ولا شك أنه وضع تصورا في خياله وبدأ في تنفيذ هذا التصور على الأرض في الواقع. فبدأ أولى الخطوات بأن كتب منشورا وأرسل هذا المنشور إلى سائر بلاد الأندلس، إلى كل الإمارات، إلى المتمردين وإلى غيرهم. وكان المنشور يقوم على قائمين: دعوة إلى التسامح وإلى التصالح، ثم التهديد. دعا إلى التسامح وإلى التصالح، وأنه يدعوهم إلى غلق أو إغلاق الصفحات القديمة ومبايعة الأمير الرسمي للأندلس، وإعطاء ومن له حق سيأخذ يعطيه الأمير حقه. ثم هدد: ومن لا يبايع فإن سنأتي إليه نحمله حملا على أن يبايع بالقوة، سآتي على رأس جيشي لهؤلاء الذين لن يبايعوا الأمير. لا شك أن المنشورة إن لم تكن وراءه قوة لا يؤثر، فهؤلاء المتمردين انتظروا هل سينفذ ما وعد أم لا. من ناحية الدعوة إلى التصالح لم يستجيبوا، وانتظروا الخطوة التالية التي هدد بها عبد الرحمن. هم يعلمون أن الجيش ضعيف، وأن البلاد ضعيفة، وأن الأمراء السابقين على مدى عشرات السنوات ضعفاء، هم يعلمون ذلك، فحملوه على أنه مجرد تهديد من عبد الرحمن الناصر. لكن الأمر كان هذه المرة يختلف تماما عما تصور هؤلاء. عبد الرحمن الناصر نظر وكان يعلم كما قلت واقع الأندلس، فما احتاج إلى مهلة ليدرس ولا ليختبر ولا ليجمع الأطراف ويرى الظروف، إنما كان يقف على حال الأندلس بكل ما فيه. وبالتالي فإنه بدأ سريعا في تنفيذ الخطوات العملية على الأرض، فوجد أن فساد بلاد الأندلس يعود إلى عوامل كثيرة. وجد فسادا إداريا إذ يتولى المناصب الإدارية العليا جماعات من الفاسدين ومن المرتشين، فبدأ بالإصلاح الإداري، فعزل كل هؤلاء
ووضع غيرهم رجالا أكفاء صالحين يتولوا المناصب الإدارية. يبقى هذا كان أو هذه كانت أول الخطوات. وبعد ذلك نظر هو يريد الآن عنده أخطار كثيرة تواجهه. من الذي سيواجه هذه الأخطار؟ لابد من قوة، لابد من القوة، وإلا الأمر سيكون هو مجرد كلام. لابد من قوة تنفذ ما يريد. هذه القوة هي في قوة الجيوش، قوة جيشه، قوة جنوده، في قوة جنوده. فوضع خطة لتقوية جيشه وتسليحه، وجعل هذا هو الهدف الأول له مع الإصلاح الإداري الذي ذكرته. فوضع هدفه الأول الرئيس هو تقوية الجيش الذي سيساعده على مواجهة الأخطار التي في الحقيقة كما سنرى تأتيه من اتجاهات كثيرة. واجه عقبات كثيرة كان يعلمها، منها ما ذكرت من ضعف الجيش وتسليح الجيش وعدم التدريب، وتركوا الجهاد في سبيل الله، ومنها الفساد الإداري الذي ذكرته وبدأ في خطوات الإصلاح، منها الخطر الذي يتهدده من ناحية شمال البلاد، من ناحية الممالك الغربية الموجودة في الشمال. كانت مملكة ليون أو ليون بمفردها وهي أكبر الممالك، ثم قامت مملكتان أخرى، فقامت مملكة أراجون أو أراجون ومملكة نافار، مملكة نافار. فالآن صارت هناك ثلاث ممالك، ثلاث إمارات في الشمال تهدد بلاد الأندلس وتعتدي كثيرا على المدن المجاورة لهم، مدن المسلمين كما سنرى. وفي المغرب قبالة سواحل الأندلس قامت الدولة الفاطمية الشيعية، وهي كما ذكرت في اللقاء السابق هم اختبأوا وتواروا خلف اسم الفاطميين، وليس لهم علاقة بفاطمة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لهم علاقة بقريش على الإطلاق، لكنهم دخلوا على الناس سواء في بلاد المغرب العربي أول ما نشأت الدولة الفاطمية أو في مصر وفي غيرها من البلاد، ما بأنهم من آل البيت وينتسبون إلى آل البيت لاستغلال محبة الناس لآل البيت، وخاصة في بلاد المغرب العربي وفي مصر. فهو عنده في الشمال هذه الولايات الغربية، وعنده في ناحية المضيق جبل طارق في بلاد المغرب العربي، بينه وبينهم فقط المضيق توجد الدولة الفاطمية الشيعية التي على عداوة مع الدولة السنية في الأندلس ومع الخلافة العباسية. والدولة الفاطمية افتأتت على الدولة العباسية، إذ كان الخليفة العباسي يقوم بمهامه، لكنهم خرجوا عليه ودعوا للخلاف. إضافة إلى ذلك عنده المتمردون الذين يملؤون سائر إمارات الأندلس. كما ذكرت إن الأمير الرسمي للأندلس يضع يده على خمس أراضي الأندلس فقط، متمردون في كل مكان. وكان على رأس هؤلاء المتمردين عمر ابن حفصون. عمر ابن حفصون كان هو من أهل الأندلس، أظهر الإسلام ثم عاد إلى النصرانية وكان يعاونه الممالك النصرانية في الشمال وخاصة مملكة ليون بالسلاح، وكان يأتيه السلاح والمال عن طريق البحر، طريق البحر المتوسط، عن طريق مضيق جبل طارق، وأيضا كان تعاونه الدولة الفاطمية بقيادة عبيد الله، فأيضا كانوا يمدونه عن طريق البحر بالسلاح وبالمال. وهو أخطر المتمردين في بلاد الأندلس، أو هو الزعيم الروحي للمتمردين في بلاد الأندلس، على مدى 30 سنة يقطع الطرق ويحتل البلاد ويعيث في أراضي الأندلس فسادا كيفما شاء، وما استطاع أحد من الأمراء أن يوقف خطورة عمر ابن حفصون، حتى أنه كان يجهز نفسه ليتولى إمارة الأندلس الرسمية، ويساعد على ذلك كما قلت إمارات الشمال الغربية وخاصة إمارة ليون أو ليون، يساعد على ذلك لأنه إذا تولى هو وهو على نصرانيته يتولى إمارة الأندلس، معنى ذلك أن الإسلام سينتهي تماما في بلاد الأندلس، إذا كانوا يساعدونه بقوة من أجل أن يتولى بلاد الأندلس. وظل على مدى 30 عاما وهو على تمرده، وله قلاع حصينة وله حصون قوية في بلاد الأندلس. عبد الرحمن الناصر خرج بنفسه لملاقات هؤلاء المتمردين ليثبت لهم أنه ما كتب خطابا هكذا، وإنما هو فتح صفحة جديدة من أجل التصالح، وأردف هذه الصفحة بأنكم إن لم تستجيبوا فليس عندي إلا السيف. فهو اختبار، فما استجابوا، فكان لابد أن يطبق الخطوة التالية في المنشور، وإلا استهين به كما استهين بالأمراء السابقين. فبالفعل جهز جيشا وخرج بنفسه بعد توليه مباشرة لقتال هؤلاء المرتدين، وخاصة عمر ابن حفصون. فاستطاع في طريقه إلى قلاع عمر أن ابن حفصون أن يفتح الكثير من القلاع، وأن يقضي على الكثير من المتمردين، فوجد المتمردون أن الأمر الآن ليس كما سبق، وكأي إمارة أو أي بلد فالمتمرد دائما ينظر إلى قوة الدولة، هل تستطيع أن تقف أمامه فيتراجع، لا تستطيع أن تقف أمامه فإنه لا يتراجع ويتمادى في تمرده. فوجدوا أنه يضرب بقوة وبعزيمة صادقة هؤلاء المتمردين، وتقع الحصون والقلاع الواحد أو من تلو الواحد، واستطاع أن يفتح الكثير من قلاع وحصون عمر ابن حفصون زعيم المتمردين في بلاد الأندلس، وقطع عنه مدد السلاح الذي يأتيه عن طريق ولايات الشمال، وقطع عنه مدد السلاح الذي يأتيه عن طريق الدولة الفاطمية، فبالتالي لا سلاح الآن ولا مال، فقطع الطريق وحاصره من هنا وحاصره من الشمال ومن الجنوب، وقطع عنه السلاح والمال. فوجد عمر لأول مرة، عمر بن حفصون لأول مرة، أن المسألة خطيرة وأنه سيقضى عليه وعلى جنوده، فأعلن استسلامه وتصالحه مع عبد الرحمن الناصر. وبالفعل تم التصالح على أن يكف شره وعلى أن ينتهي عن تمرده، واستسلم عمر ابن حفصون، وباستسلامه كأكبر متمرد، وكما قلت هو الزعيم الأكبر لهؤلاء المتمردين، فباستسلامه انتهت أو كادت أن تنتهي حركات التمرد في بلاد الأندلس التي استمرت لسنوات طوال. وما لبس عمر ابن حفصون أن توفي بعد ذلك بعدة سنوات في عام 305 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. حاول ابنه من بعده أن يعيد الكرة وأن يفعل مثلما كان يفعل أبوه، لكنه واجهه عبد الرحمن بقوة وبشراسة فانتهى وعاد أدراجه مرة ثانية. إذن استطاع عبد الرحمن الناصر أن ينفذ ما وعد به في أول ولايته، في أول الإمارة، دعوة للتصالح، إن لم تتصالحوا فستكون القوة، وبالفعل فإنه لم يتصالحوا فإنه لجأ إلى القوة وخرج بنفسه إلى هؤلاء المتمردين فقضى عليهم وعلى رأسهم كما ذكرت زعيم المتمردين عمر ابن حفصون. من ناحية الشمال كما ذكرت كانت هناك أخطار لا تتوقف من الممالك الشمالية الإفرنجية في بلاد الشمال، وكما قلت كانت أكبر هذه الممالك مملكة ليون، وهي التي كانت تحمل لواء القضاء على الإسلام في بلاد الأندلس بالإضافة إلى الولايتين الأخريتين وهما أراجون ونفار. لكن مملكة ليون كانت مملكة قوية وكانت هي التي تضع هدفا من القضاء على الإسلام في بلاد الأندلس. ففي فترات الضعف الطويلة التي مرت بها بلاد الأندلس استطاع هؤلاء أن يقتطعوا أراضي كثيرة من أراضي المسلمين وأن يعتدوا كثيرا على بلاد المسلمين وأن يأسروا الكثير من المسلمين. هؤلاء ولما تولى عبد الرحمن الناصر بالطبع لم يتوقفوا، بالطبع لم يتوقفوا، وبعد سنة واحدة من تولي عبد الرحمن الناصر فإن ملك ليون قام بالاعتداء على مدينة إسلامية في أراضي الأندلس، وقاتلت حامية هذه المدينة الذين لم يكونوا بالكسرة قاتلوا دفاعا عن مدينتهم حتى استشهدوا في سبيل الله، إلا جماعة قليلا سحبوا إلى المدينة التالية. وقام جنود الملك ملك ليون بتخريب هذه المدينة بكاملها وبسلبها وبنهبها وبهدمها حتى لا يعود إليها المسلمون مرة ثانية للإقامة فيها، وتركوها على حالها، لم يترك فيها حامية من بلاده لأنه لم يكن يملك العدد الكافي ولبعد المسافة عن بلاده. لكن المسلمين استطاعوا في أقل من عام أن يعيدوا بناء المدينة مرة ثانية وأن يعودوا للسكنة فيها مرة ثانية، لكن ملك ليون لم يتوقف فظل في اعتدائه المستمر على الإمارات وعلى القرى الإسلامية يخرب ويهدم. استمر على ذلك، وأيضا ملك ولاية نافار أيضا شارك هو الآخر في الاعتداء على بعض المدن الإسلامية، وأسر من المسلمين من أسر، وأخذ هؤلاء وقتلهم. الأمر إذن لا يحتاج الآن إلى تمهل ولا إلى توقف. نعم كان عبد الرحمن ما زال منشغلا بالجبهة الداخلية وبالمتمردين وببناء الجيش ليكون يساعده على مواجهة هؤلاء، كان منشغلا نعم بكل ذلك، لكن خطر هؤلاء بدأ يتزايد، فأرسل حملة بقيادة أحمد بن أبي عبدة للاستكشاف ليرى ماذا هناك وماذا يحدث، ويرى قوة جنود هذه الممالك، فأرسل هذه الحملة. ذهبت هذه الحملة بقيادة أحمد بن أبي عبدة واستكشف ورأى الظروف هناك ورأى الجنود ورأى طبيعة المكان، وعاد لعبد الرحمن الناصر يخبره بما رأى، فأرسله في العام التالي عبد الرحمن بحملة أكبر وبأهداف أكثر، لكنه استشهد أحمد بن أبي عبدة، ولم تحقق الحملة المرجو منها في المرة الثانية. فكان لابد ولزوما حتى يحقق هيبة الدولة في الأندلس أن يتحرك عبد الرحمن الناصر بنفسه على رأس جيش كبير لمواجهة ولايات الشمال التي عاثت في بلاد المسلمين فسادا كما ذكرت. فبالفعل بدأ في تجهيز الجيش وبدأ في الاستعداد بأن يخرج هو بنفسه إلى ولايات الشمال لمواجهة هذا الخطر القادم من ناحية الشمال وردع خطورة ولايات الشمال. هذا سأتوقف عنده على أن نواصل بإذن الله رب العالمين في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوق ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك مزق عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة النجاة.